فكانت هذه البلدة في من عهدها صلوات الله عليها مأوى المؤمنين كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، وأيضا ورد عن مولانا الإمام الكاظم صلوات الله عليه قال: قم عش آل محمد صلى الله عليه وآله ومأوى شيعتهم. هناك بيان لطيف في شرح هذه العبارة، وهي كلمة الإمام الكاظم عليه السلام: قم عش آل محمد. لماذا عبر عن قم هذه البلدة الطيبة الطاهرة بالميامين بها صلوات الله عليها، بالمحدثين، بالكبار، بالعلماء، بالمراجع؟ فهي عش بهذا اللحاظ. أولا، ماذا يقصد وماذا يراد من العش؟ العش في اللغة هو المكان الذي تصنعه الطيور كما هو معلوم، فتضع فيه البيض ليفقس عن أفراخ صغار، تظل ترعاهم وتزقهم الطعام حتى يكبروا، وعندها تستطيع الأفراخ الطيران والتحليق في الجو. نتأمل في هذا المعنى، وهو معنى لطيف في الحقيقة ذكره بعض الفضلاء. كذلك قم بالنسبة لآل محمد صلى الله عليهم أجمعين، فهي المكان الذي كان ولا يزال يحتضن شيعة أهل البيت عليهم السلام، يزقهم العلم الصحيح، لأنها كما تعلمون هي واقعا ينشأ منها العلم ويشع وينطلق إلى كل أجواء العالم، فيتربون فيها على تعاليم أهل البيت عليهم السلام، يترعرعون على هذه التعاليم حتى يتخرجوا من هذه المدرسة المقدسة. عندها ينتشرون في أنحاء الأرض أرجائها، يبثون ما تعلموه من علوم آل محمد صلى الله عليه أجمعين وينشرونها، ومن هنا تخرج الكثير الكثير من العلماء والمحدثين. فكانت قم حقيقة عشا ومأوى، وما تزال لهذه البذور الطيبة. فلعل هذا هو الوجه في التسمية بعش آل محمد صلاة الله عليهم، فكانت السيدة فاطمة سيدة هذا العش وراعيته والقائمة عليه والمأوى والملاذ فيه. إذن إلى هنا اتضح أيضا هذا المقام. وهناك أيضا في وجه ينبغي أن نتعرض بشكل مختصر إلى وجه تسمية قم بقم. هناك آراء كثيرة في هذا المجال، حتى أن البعض يروي بأن قم إنما هذه التسمية موجودة من قديم الأيام والأزمنة، قديم جدا. ولكن الوارد أيضا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أن إنما سميت قم بقم لأن أهلها يجتمعون مع قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه. إذن هؤلاء سموا، أو هذه البلدة سميت بقم لأجل قيامهم مع صاحب الحق الموعود والإمام المنتظر، فيقيمون معه الحق. وهكذا هناك روايات أخرى، المجال لا يسع لذكر هذه الوجوه في التسمية. وهناك رأي بأن لنا حرما قول للمعصوم سلام الله عليه بأن لله حرما وهو مكة، وأن لرسول الله حرما وهو المدينة، وأن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، وأن لنا حرما وأهل البيت وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة. كيفما كان هذا النص وغيره يؤكد لنا هذا المعنى. هناك إشارة ينبغي أن نذكرها بأن الشيخ البحراني في عوالم العلوم ذكر مطلبا مهما بأن هذا القابر وهذا الضريح المبارك في الحقيقة كان عبارة عن قبتين متصلتين. هذا في العهد القديم كان هناك قبتان، وتحت كل قبة مجموعة من العلويين ومن السادة الميامين. هناك القبة الأولى فيها قبر السيدة فاطمة بنت موسى بن جعفر، وقبر أم محمد بنت موسى أخت محمد ابن موسى، وقبر أم إسحاق جارية محمد ابن موسى. هذه القبة الأولى تشتمل على ثلاثة من هذه النساء. وأيضا القبة الثانية فيها قبر أم حبيب جارية أبي علي محمد بن أحمد بن موسى ابن محمد بن الرضا عليهم السلام، وهي أم كلثوم بنت محمد، وأيضا قبر أم القاسم بنت علي الكوكبي، وقبر ميمونة بنت موسى أخت محمد بن موسى، أولاد المبرقع من أولاد الإمام الجواد عليه السلام، أو الذين ينتهون إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه، أو الإمام موسى عليه السلام الذي هو ينتهي إلى أولاد موسى ابن محمد الجواد ابن الرضا. فإذا هؤلاء في الحقيقة كلهم من هذه الأسرة الزاكية، وكانت هنا قبتان، ولكن يظهر على أثر التطور العمراني والتجديد البنائي لهذا الضريح ولهذا المرقد الطاهر أصبحت ذات قبة واحدة تضم هذه الأجساد. كثير من الزوار لما يزورون السيدة الطاهرة يتصورون أن هذا القبر هو مخصوص فقط بالسيدة فاطمة عليه السلام، لا، فيه أيضا من بنات وحفيدات الإمام الرضا، بنات المبرقع ابن الإمام الجواد عليهم السلام. هذا أيضا مطلب. فيما يتعلق بزيارتها، هناك ضمانة من المعصومين عليهم السلام، لأنهم إنما يتحدثون عن رسول الله كما نعلم، يعني إذا قال الإمام الرضا قال عن أبيه عن جده إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الاعتقاد الحق بأن كلامهم إنما هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أكد المعصومون عليهم السلام حول زيارة السيدة المعصومة، كما ذكرت أن هناك نصا عن الإمام الصادق عليه السلام بأن لنا حرما وهو بلدة قوم، وستدفن فيه امرأة وفيها امرأة من ولدي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة. الشيخ ابن قولوي صاحب كامل الزيارات، وهو من الكتب العظيمة والمعتبرة، وأيضا ثواب الأعمال عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق على الله مقامه، مجالس المؤمنين، ينابيع المودة، تاريخ الإسلام، جملة من الكتب الآن بين يدينا، كلها نقلت أهمية زيارتها، وأن زيارتها تعادل وتعدل الدخول إلى الجنة. وليس ببعيد لمن كان له هذا المقام السامي من العلم والنبل والعفاف والجهاد والتضحية والسداد، وهي ابنة المعصوم وتلميذته، وأخت المعصوم وتلميذة المعصوم أخيها، وأيضا هي عمة الإمام الجواد المعصوم سلام الله عليهم أجمعين. هذا المقام ليس ببعيد، لأنه الآن إذا أنت زرت مؤمنا لوجه الله لك من الثواب ما لك، وأن من أكرم مؤمنا فقد أكرم الحق تبارك وتعالى، ومن زار مؤمنا فقد زار الله تبارك وتعالى، يعني بمنزلة من زار الحق تبارك وتعالى، أي قصده إلى بيته الحرام مثلا. هذه الروايات وأشباهها ونظائرها كثيرة تدل على أن زيارة هذه السيدة ليس بالغريب وليس بالعجيب على مقامها. ابن قولويه وهو صاحب كتاب كامل الزيارات ينقل بسنده: حدثني علي بن الحسين ابن موسى ابن بابويه عن علي بن إبراهيم ابن هاشم عن أبيه عن سعد بن سعد، وسند كما ترون سند معتبر ومهم. قال سعد ابن سعد: سألت أبا الحسن الرضا، وهو من الأسانيد المعتبرة، يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن زيارة فاطمة ابنة موسى عليهم السلام، فقال: من زارها فله الجنة. وأيضا ابن قولويه يورد في كامل الزيارات عن الإمام الرضا عن ابن الرضا وهو الجواد صلوات الله عليه، قال: من زار قبر عمتي بقوم فله الجنة. وهناك كرامة خالدة أود أن أذكرها عن العالم الكبير السيد محمود المرعشي على الله مقامه، والد المرجع الدين الأعلى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي قدس سرهما. هذا السيد ينقل: كان كثيرا ما يتوسل بالأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ليبين له موضع قبر الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليه السلام. كما تعلمون أنها أوصت كما في كثير من المرويات وكثير من الكتب الروائية حتى في البخاري وغير البخاري أنها أوصت أن تدفن ليلا، فلم يعرف قبر فاطمة الزهراء عليه السلام حتى هذه الساعة. فهذا الرجل المرعشي الكبير كان يدعو ليتعرف على قبرها حتى يزور ذلك القبر ويكون إلى جوار بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله، وبعد توسلات كثيرة تلقى الجواب منهم صلوات الله عليهم ألا تطلب منا هذا الشيء، فإنه ليس من المقدر أن يظهر قبرها المخفي باعتبار وصيتها صلوات الله عليها، ولكن لأجل أن لا تحرم الشيعة والمحبون منهم من فيض زيارة قبرها عليكم بزيارة كريمة أهل البيت. فاستفسر السيد قال: من هي كريمة أهل البيت؟ وين هذه؟ من هي؟ أجابوه: فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام المدفونة بقوم المقدسة. إذن إلى هنا اتضح من هذه البيانات وهذه الكلمات هذه المنزلة الرائعة. يبقى أن أشير إلى مسألة الكرامات التي وقعت. هناك سجل لمن وفق إلى زيارة السيدة المعصومة أو يوفق يذهب إلى هناك مكان مخصوص لبيان ذلك الأمر وهو الكرامات، في سجل كبير ضبطت فيه الكرامات المفصلة التي كانت إلى جوار هذه السيدة وبركة التوسل، وأيضا كرامات أخرى تنقل. وأنا سمعت قبل مجيئي للتحدث بهذه المحاضرة بالمباشرة من سماحة الشيخ بهجت حفظه الله نقل أن هناك امرأة عراقية مبعدة عن الأوطان مهجرة، هذه المرأة كانت مصابة بمرض خطير في المخ فتوسلت بالإمام الرضا عليه السلام لشفائها لغرض أن يكون الوسيلة لها إلى الله عز وجل، كما أشرت بأن قصد الأئمة والتوجه إليهم باعتبارهم الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة، كما كان ذلك الرجل الأعمى الذي قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأراد أن يشفى من هذا المرض فدعا له النبي، قصد النبي، هذا مروي في كل الكتب وخصوصا كتب أهل السنة موجود هذا المعنى، فتوسل له النبي وشفي. فهذه المرأة لما قصدت ولد المصطفى ابن النبي صلى الله عليه وآله فكانت من شدة التوسل أنها غفيت، يعني نامت قليلا، ثم رأت السيدة المعصومة عليها السلام فقالت لها أذن من الله عز وجل لكم بالشفاء، فقامت وهي معافات مشافات متوجهة إلى الطبيب المتخصص، فقال لم يكن هناك أثر ولا عين للمرض. وأيضا هناك قصة في كراماتها صلوات الله عليها مشهورة لدى القميين، بأن تعلمون أن القاصدين لزيارتها صلوات الله عليها كثر يأتون من كل النواحي والأطراف، من كل أصقاع هذه الأرض، من أوروبا، من إفريقيا وآسيا والمناطق القريبة على إيران، يزورون السيدة المعصومة. فكانوا إذا زاروا الرضا عطفوا بزيارتهم نحو أخت الرضا عليهم السلام، فكثرت الزوار. بعض الأحايين يتواجد بعض الناس الذين لم يتمسكوا بعراهم وهم قليل والحمد لله رب العالمين. هناك امرأة، هذه كانت امرأة غير مستقيمة في خلقها، كانت لما دخلت وإذا بها قد التصقت يداها بالضريح، وهذه قصة معروفة مشهورة في زمان المرجع الدين الأعلى آية الله السيد محمد الحجة اللي متوفي قبل حوالي 50 عاما أو ما يقرب من ذلك. فقد التصقت يداها، كلما أراد أن يخرج يدها من الضريح فما استطاعوا، والسبب لأنه أرادوا أن يتعرفوا على هذا السبب، فعرفوا بأنها كانت تريد الإغراء ببعض البنات الزائرات، فأرادت أن تهتك هذه الحرمة، حرمة المكان وصاحبة المكان. كان عاقبتها أن ألصقت اليد بشباك الضريح. فماذا يصنعون؟ لجأوا إلى هذا المرجع وهو السيد المرجع آية الله العظمى محمد الحجة، فأخبروه بذلك الخبر، فأمرهم بوضع شيء من تربة الإمام الحسين عليه السلام في الماء ثم يصب على يدي تلك المرأة، فانفكت. وضعوا فعلا، صنعوا ما أمرهم، صبوا ذلك الماء الممزوج بتربة سيد الشهداء عليه السلام على يديها، انفكت عن الضريح. ولكن هذه المرأة لم تتب ففقدت عقلها وكانت معروفة بالمجنونة، إلى أن في يوم من الأيام دهستها سيارة وماتت. كيفما كان هذه كرامة للسيدة لمن يقصدها ويقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. لا تجد شيعيا على الأرض يقصد الأئمة وأبناء الأئمة إلا تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وهذا قصد عليه سائر الشيعة. كيفما كان هناك مطلب وعدت الإخوة أن أشير إليه، وهو أن هناك احتمال مسمومية السيدة صلوات الله وسلامه عليها، وأنها ما ماتت حتف أنفها وإنما ماتت مسمومة، وهذا الرأي يميل إليه بعض المحللين والمدققين في التاريخ. أساسا هناك قوافل انطلقت، قافلة بقيادة أحمد بن موسى المعروف بشاه شراغ ملك النور، هذا هو مدفون بشيراز، وكان الرجل قد توجه مع قافلة هكذا يذكر في التاريخ 3000 من العلويين وقيل أكثر من ذلك، توجهوا وكان طريقهم إلى شيراز. ولما سمع المأمون بتوجه هذه القافلة أخبر وكيله على شيراز وعامله على شيراز المسمى بقتلغ خان، أخبره بأنه صد هذه القافلة وإذا امتنعت فحينئذ قاتلها واقتل من فيها. بالفعل هذا قتلغ خان منعهم من المسير إلى خراسان، فوقعت المعركة واستشهد أخو الإمام أحمد بن موسى عليهما السلام هو وأخوه محمد العابد، والآن لهم قبر يزار وضريح مبارك تقصده الألوف والملايين من المحبين لأهل البيت. وأيضا شرطة المأمون قتلوا هارون بن موسى أخ الرضا، حيث كان في هذه القافلة اللي كانت تقصد خراسان وكانت تضم 22 علويا، وعلى رأسها السيدة فاطمة أخت الرضا عليهم السلام. فأرسل المأمون إلى هذه القافلة فقتل وشرد كل من فيها، وجرح هارون أخو الإمام الرضا عليه السلام، وكان في بيت يداوون، وبينما هو في تلك الحالة يتناول بعض الطعام دخلوا عليه هؤلاء أعيان عيون المأمون شرطة المأمون فقتلوه. وأما زعيمة القافلة، لأن هذه القافلة اللي دخلت إلى ساوة وجاءت من أرض المدينة، يقينا أن المعصوم عليه السلام دخلت ساوة للاستراحة ثم انتقلت إلى قم، وقبرها في قم يقينا. وأما زعيمة القافلة السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر، فيقال إنها هي الأخرى قد دس إليها السم في ساوة، ثم لما جاءها زعيم الأشعرية وكان بقوم موسى بن خزرج وأخذها إلى قم، لأن هي التي طلبت كم بين ساوة وقم، فقالوا لها فراسخ، فقالت إذن خذوني إليها، فكانت في شدة ما عليها من السم لم تلبث إلا أياما قليلة، واستشهدت في البيت المعروف الآن ببيت النور، يعني معروف بين الناس بأنه بيت النور، وهو دار موسى بن خزرج، وهو معروف الآن في قم إلى قريب قبرها صلوات الله عليها في شارع معروف هنا بقم، وهو شارع عمار بن ياسر، والميدان يسمى بميدان مير. هذا البيت هو بيت الرحمة وبيت النور والبركة، الإنسان إذا قصده هناك يجد أنفاسا طيبة وأنوارا عالية. لماذا؟ لأنه كانت فيه فاطمة 16 يوما إلى أن ماتت، حينما ماتت وهي بتلك الحالة في هذا المكان، ثم نقلت إلى هذا المكان الذي عليه الآن الزيارة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.
أيها الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
يا رب أسألك التقى في كل حال والرضا، والستر عما تعلم، والعفو عما قد مضى.
يا رب أسألك التقى في كل حال والرضا، والستر عما تعلم، والعفو عما قد مضى.
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء، عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء، ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى، ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا، والستر عما تعلم، والعفو عما قد مضى.
من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا، من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا، فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأمضى، فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأمضى.
يا ربي أسألك التقى. في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. المفاوضات النووية وتعدد التكهنات محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا الأستاذ حسن هانزادة، الخبير السياسي في العلاقات الدولية. مع اقتراب موعد استئناف المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1، تتواتر التساؤلات والتكهنات بشأن ما سيتمخض عنها في الوقت الذي تعتبر مفاوضات من أجل رفع الحظر الأمريكي الجائر، وهو ما أكده وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان ونائبه علي باقري على نظرائهما في الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، بأن إيران ليست مستعدة للتفاوض على ما تم التفاوض عليه، فالقضية النووية تم الاتفاق حولها بشكل كامل في العام 2015، وأن إيران لا تنوي البقاء في الطريق المسدود الذي وصلت إليه المحادثات السابقة، وعلى أمريكا المسؤولة عن إغلاق هذا الطريق فتحه لتكن سالكة من أجل عودتها إلى الاتفاق النووي. المراقبون يرون أن المراوغة الأمريكية لم تعد ذات جدوى، وعلى واشنطن أن تعترف أنه كان هناك اتفاق نووي وقعته إلى جانب القوى الخمس الكبرى مع إيران، وانسحب منه الرئيس الأمريكي السابق ترامب منتهكا القرار 2231، وفرض حظرا شاملا على إيران، وضغط على الدول الأخرى لفسخ عقودها التجارية وعدم التعامل اقتصاديا مع إيران. لذلك فإن على حكومة بايدن اليوم أن تغتنم فرصة المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في 29 من شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري للعودة إلى الاتفاق عبر رفع الحظر دون تضييع الوقت في تكرار مزاعم خاوية، وليس أمام أمريكا ما تتفاوض عليه في فيينا إلا بعد أن ترفع الحظر بدفعة واحدة دون تسويف. عندها ستعود إيران عن كل الإجراءات التي اتخذتها ردا على البلطجة الأمريكية. وبصورة عامة، فإنما يجب أن تعالجه مفاوضات فيينا إيرانيا ليس الاتفاق النووي، بل التداعيات الناجمة عن خروج أمريكا من الاتفاق، وعلى رأسها الحظر الأمريكي الظالم ضد إيران. ولا نجاح لمفاوضات فيينا دون إلغاء الحظر تماما وعودة كافة الأطراف إلى تعهداتها، بالإضافة إلى تقديم ضمانات أساسية حول تنفيذ نتائج المفاوضات والتأكد من صدقية إجراءات الطرف المقابل.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان،
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم المفاوضات النووية وتعهد التكهنات، نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاليزادة خبير العلاقات الدولية. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، حياتي لك ولكل المستمعين.
حياكم الله. دكتور، سيد عبد اللهيان أبلغ نظرائه الأوروبيين بأن إيران ليست مستعدة للتفاوض على ما تم التفاوض عليه، هل تعتقدون بأن هناك محاولات غربية لفرض أجندة جديدة على إيران؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة المفاوضات الغادمة ستكون مختلفة تماما عما كانت في السابق، لأن إيران خلال السنوات الماضية أو خلال حكم الرئيس السابق دولة حكومة حسن روحاني قامت بست جولات من المفاوضات، ولكن لم تكن هنالك مخرجات سليمة لصالح الشعب الإيراني، والمفاوضات في تلك الحقبة وصلت إلى طريق مسدود أو شبه مسدود. ولكن الآن هذه الحكومة وضعت شروط للدول الأربعة زائد واحد بأن إيران تريد جدول زمني محدد لإنهاء المفاوضات، وستكون نهاية المفاوضات تسفر إلى إلغاء كل العقوبات، وسيكون هنالك ضمانات للدول الأربعة زائد واحد إضافة إلى الولايات المتحدة إذا ما انضمت إلى المفاوضات في فيينا. وهذه المفاوضات سوف تبدأ خلال الأسبوعين القادمين، ومن هذا المنطلق الولايات المتحدة عليها أن تقدم ضمانات خطية لإيران ألا تخرج عن الاتفاق النووي مثل ما قامت خلال عام 2018 بان حكم الرئيس السابق دونالد ترامب. فإيران لديها شروط، وخلال الجولة التي قام بها المساعد السياسي لوزير الخارجية السيد باغري كاني إلى الدول الأوروبية، كان هنالك التفاهم لمطالب إيران وشروط إيران، وسوف تبدأ المفاوضات. وحتى نهاية هذا العام ستكون مخرجات سليمة، وربما ستسفر إلى إلغاء كل العقوبات. ربما هنالك تكهنات تشير إن الولايات المتحدة تريد إدراج بعض الأمور التي لا تتعلق بالجانب النووي مثل القوة العسكرية الإيرانية ونفوذ إيران والصواريخ البالستية. إيران رفضت رفضا باتا حول هذه المطالب، وأعلنت بأن المفاوضات ستكون محددة في إطار معين وهو الجانب النووي.
طيب، ما موقف أمريكا من المفاوضات التي ستعقد في 29 من الشهر الجاري؟ هل سترجع إلى التزاماتها أم أنها ستحاول أن تلتف على الموضوع من جديد؟
يعني هنالك موقف ضبابي للإدارة الأمريكية الحالية بأن هنالك كانت لهجة أكثر مرونة خلال الإدارة الحالية. تصريحات بعض المسؤولين مثل وزير الخارجية أو مساعدة الرئيس الأمريكي تجاه إيران، ولكن حتى الآن لم تكن هنالك سياسة شفافة وواضحة من الإدارة الأمريكية وخاصة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وإيران تنتظر أن يكون هنالك موقف شفاف من الإدارة الحالية، وتحدث مساعد وزير الخارجية مع الدول الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي بأن إيران لا تقبل بشروط مضنية أو شروط تفرضها الولايات المتحدة حسب أهدافها وأجندتها.
طيب، يعني هناك من يقول بأنه لا يمكن لإيران أن يعني تمرر هذا الملف أن تصل إلى غايتها وهو رفع العقوبات إلا من خلال التوصل إلى اتفاق شامل مع الغرب، ليس فقط النووي، ربما النووي هو الذريعة، هو الحجة، هو يعني لا أدري ما اتخذه الغرب مستمسك ضد إيران، لكن القضية هي ليست النووي بالدرجة الأولى، بل باقي الملفات أيضا يعني ليست أقل أهمية، مثل يعني ملفات المنطقة وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
نعم صحيح، هنالك شروط كل ما يحدث في المفاوضات. هنالك الدول الغربية والولايات المتحدة تنظر إلى أمن الكيان الصهيوني بعين الاعتبار وبأهمية بالغة، لأن موضوع النووي هو ذريعة، لأن الآن ثمة دول في المنطقة مثل الكيان الصهيوني يمتلك أكثر من 200 رأس حرب نووي، ولكن لا تخضع إلى الرغبة الدولية إسرائيل. هنالك الهند، هنالك باكستان، دول كثيرة تمتلك أسلحة نووية، صواريخ نووية. إيران لا تمتلك ولا تريد أن تمتلك وتنتج أسلحة نووية، تريد في إطار محدد وفي إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقوم باستخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية. ولكن كل ما هنالك اللوب الصهيوني يضغط على الدول الغربية والولايات المتحدة أن يتم إدراج أمور أخرى مثل نفوذ إيران، وأيضا موضوع الصواريخ البالستية الإيرانية وحقوق الإنسان. كل هذه الولايات المتحدة تضغط لأن تكون في المفاوضات الغادمة، ولكن إيران ترفض طرح مثل هذه الأمور.
طيب، هل تعتقدون هل تعتقدون بأن الدول الأوروبية بتعهداتها ستفي بتعهداتها إزاء المفاوضات النووية، أم أنها ستكون أيضا محكومة بالضغوط الأمريكية؟ اسمح لي أسمع منك تعليق على هذه النقطة ولكن بعد قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صرح السيد علي باقري كني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية خلال جولته في عدد من الدول الأوروبية إن من أولى اهتمامات إيران لاستئناف المذاكرات.
السلام عليكم وعلى سادة أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل. لا يخفى على الجيل الدورة التي لعبته الجمهورية الإسلامية على مر العصور، وهي تمر في العقد الرابع منذ
كانت هذه أجزاء من مساهماتكم سنستمع إليها إن شاء الله في هذا اللقاء من إيران اليوم، المشهد السياسي، المفاوضات النووية وتعهد التكهنات، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الأستاذ دكتور حسن هانزادة الخبير في العلاقات الدولية معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور هانزادة، فيما يتعلق بالدول الأوروبية ماذا ترون؟ هل سيتكرر المشهد باعتبار أن هناك من يعتقد بأن الدول الأوروبية مهما فعلت هي محكومة بالقرار الأمريكي؟ ماذا تتوقعون بشأن موقف الاتحاد الأوروبي؟
يعني حقيقة هنالك تفاهم للدول الأوروبية بشأن نشاطات إيران النووية السلمية خلافا للضغوطات الأمريكية، لأن الآن فرنسا خلال الشهر القادم سوف تترأس الترويكا للاتحاد الأوروبي، ولها نظرة إيجابية وتعاون إيجابي مع إيران باعتبارها دولة فاعلة في الاتحاد الأوروبي. ولكن هنالك ضغوطات من اللوب الصهيوني ومن الولايات المتحدة لإدراج أمور أخرى خارج إطار الاتفاق النووي. سياسة الدول الأوروبية بطبيعة الحال تختلف عن الولايات المتحدة، ولكن هنالك إملاءات من البيت الأبيض للدول الأوروبية. هنالك أيضا موقف روسيا والصين يختلف تماما عن موقف الولايات المتحدة، ولهذا السبب يبدو أن خلال المفاوضات القادمة التي لا تستمر أكثر من شهر من الفترة القادمة، وسيكون هنالك موقف إيجابي من الدول الأوروبية ما عدا بريطانيا التي موقفها تجاه إيران موقف معادي ومتشدد. هنالك نظرة إيجابية من ألمانيا وفرنسا تجاه إيران، وإيران تعول الكثير على موقف الدولتين.
نعم. طيب، إذا ما رفضت أمريكا الرجوع إلى التزاماتها، ماذا سيكون باعتقادكم الموقف الأوروبي عندها؟
طبعا إذا ما قامت الولايات المتحدة بقبول كل بنود الاتفاق اتفاق النووي مع إيران سيكون هنالك حالة جديدة ستطرأ على مواقف الدول الأوروبية، لأن الدول الأوروبية تابعة إلى سياسات البيت الأبيض إلى حد ما.
نعم.
ولهذا السبب الولايات المتحدة عليها أن تقدم ضمانات وتقوم بالدرجة الأولى بإلغاء كل العقوبات، وعندما الولايات المتحدة تتخذ موقف إيجابي تجاه إيران وتقوم بإلغاء العقوبات سيكون هنالك تعاون اقتصادي ومالي وتجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي تضررت الكثير، تضرر هذا الاتحاد بسبب الضغوطات الأمريكية والمقاطعة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، ولا تريد الاتحاد الأوروبي لا يريد استمرار العقوبات على إيران لأن لديه مصالح مشتركة مع إيران.
شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور حسن هانزاد الخبير في العلاقات الدولية.
إيران اليوم المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ حسن هانزاد الخبير السياسي في وكذلك الخبير في العلاقات الدولية على مشاركته القيمة في هذا اللقاء من إيران اليوم. المفاوضات النووية وتعهد التكهنات تعدد التكهنات محور حديثنا كان في هذا اللقاء وحديث الأستاذ هانزاد. ننتقل إلى مشاركاتكم ومساهماتكم في لقائنا هذا عبر الواتساب. الأخت أم علي من أم علي مستمعتنا الكريمة تقول في مساهمتها في هذا اللقاء: موضوع النووي اختصاصي لذوي الأمر ويرتجى منه الإنجاز من أجل تحقيق غايات علاجية وتطوير العلم والتكنولوجيا، ولكن بالرغم من أن أمريكا تقول سنرفع الحظر إلا أنها تكذب، وكل يوم تزيد من أنواع الحظر على الجمهورية الإسلامية وحكومتها ومواطنيها، ومهما أخذت إيران من أمريكا ضمانات إلا أن أمريكا الحقودة تنقض عهودها دوما، مما يتخوف على مستقبل هذا المشروع التطويري الرائع. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. الأخ منصر القارمة يقول: الهدف من هذه الضغوط على الجمهورية الإسلامية والعقوبات المفروضة من قبل الإدارة الأمريكية هو أن تنصاع الجمهورية الإسلامية لشروط دول الاستكبار العالمي بشأن برنامجها النووي، وبرغم إعلان الجمهورية الإسلامية مرارا وتكرارا بأن برنامجها للأغراض السلمية وتقديم كافة الضمانات بهذا الشأن، إلا أن الدول الاستكبارية مصرة وبشدة على أن لا تستفيد الشعوب الإسلامية من الطاقة النووية حتى ولو كانت للأغراض السلمية. لا يريدون للقيادة في إيران أن تقف إلى جانب الشعوب المظلومة في المنطقة، برغم أن العالم بأسره قد اشترك في المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وتوصل إلى اتفاق شهد عليه العالم. شكرا للأخ منصر القارمة. الأخ علي الموسوي من العراق يقول: نعم تتعدد التكهنات خصوصا بعد فوز رئيسي وتبدل الفريق الإيراني المفاوض، وستكون جس النبض قبل الجولة الأولى، بعدها يبدأ المسار، وهذه المرة سيتحدد مصير المفاوضات بعد انتهاء الجولة الثانية. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق على هذه المشاركة. هذه مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مهما تعددت التكهنات الدولية حول الملف النووي، فقد جاء الرد عن طريق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونائبه علي باقري لنظرائه في الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، بأن إيران ليست مستعدة للتفاوض على ما تم التفاوض عليه في القضية النووية عام 2015 ميلادية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
الله الرحمن الرحيم. لقد صرح السيد علي باقري كني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية خلال جولته في عدد من الدول الأوروبية إن من أولى اهتمامات إيران لاستئناف المذاكرات فيينا هي قضية إلغاء العقوبات غير القانونية. كما أكد باقري لابد من عدم طرح طلبات غير واقعية من قبل الأطراف المتفاوضة ووضع الأمور التي تغاير اتفاق عام 2015 جانبا. فمثلا لا يمكن لإيران التفاوض بشأن ترسانتها الدفاعية، وهذا الموضوع ليست له أي علاقة بالاتفاق النووي. وكذلك أن إيران تطالب البيت الأبيض بضمانات، فأمريكا خرجت من الاتفاق والأوروبيين تنفلوا عن التزاماتهم، وإنما تطالب إيران بالنتائج التي كان من المفترض أن تترتب على ذلك الاتفاق، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتعاطي المصرفي. ففي الحقيقة إيران تريد من الأطراف المتفاوضة منح ضمانات كي يكون الاتفاق مستديما، وكل ما التزمت به إيران وأنجزته كان تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نأمل أن تكون نتائج الجولة المرتقبة من المفاوضات طيبة ويرفع الحظر عن إيران. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، وتحياتي لفريق إنتاج برنامج إيران اليوم، وشكرا لكم غالب من طهران.
السلام عليكم وعلى سادر أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل. لا يخفى على الجميع الدور الذي لعبته الجمهورية الإسلامية على مر العصور، وهي تمر في العقد الرابع منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية على يد الإمام الراحل الإمام الخميني على الله مقامه، تتمتع بأمرين وأثبتت عبر التجارب، تتمتع بأمرين أساسيين. أولا البصيرة، ثانيا الحكمة، لديها حكمة ونحن نثق قادتها وبالذات التي تدير الأمور فيها. وحقيقة برنامجكم السلمي، هذا البرنامج السلمي الذي أغاض الأعداء ولم يجدوا منفذا هنالك خرق، لأنها كانت صادقة من اليوم الأول. لكن هذه المفاوضات دائما الإدارة الأمريكية تخلق التلفيقات كما عهدناها، وهذا هو ديدنها الأكاذيب والتزييف الإعلامي وقلب الحقائق وتحويل المناقب إلى مثالب لا يوجد عندها صدقا. ولكن البرنامج النووي الإيراني هو برنامج سلمي، وحقيقة هذه المفاوضات تنجح رغم أن الأعداء ورغم الصهاينة يريدون أن يطمنوا الصهاينة، لأنها تشعر برعب وتعلم علم اليقين أن ستكون زوالها على يد الجمهورية الإسلامية إن احتجت عليها. نحن واثقين أن هذه المفاوضات تأتي بالخير إلى الجمهورية الإسلامية، لأنها حكيمة وذو بصيرة وإنها معتدلة وصادقة في برنامج، وإن خلقوا قالب إعلامية كاذبة، وهذا هو ديدنهم وهذا هو ديدن الجمهورية الإسلامية. الحق بين والباطل بين وبينهما شبهة. شكرا جزيلا لكم، أنا أبو رضا من العراق.
شكرا لسيد غالب من طهران وأبو رضا من العراق على مشاركتيهما في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. في الواقع يعني كان تبين هذه المساهمات وكذلك ما قرأناه عبر الواتساب إلى أن مستمعينا يتابعون أخبار الجمهورية الإسلامية عن كثب وبدقة وبالحذافير، ويتابعون التحليلات ولهم رؤية وقراءة واقعية وموضوعية للملف الإيراني، خاصة على صعيد الملف النووي والمفاوضات التي جرت وستجري بشأنه والتوقعات بشأن الجولة الجديدة التي ستعقد بعد أيام بين الأطراف المتفاوضة، وكذلك النتائج التي يمكن أن تتمخض عنها، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم، في ظل الجائحة، في ظل التطورات السياسية، توترات هنا وهناك، وطبعا طبيعة العلاقات بين إيران والدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، خاصة أن الجمهورية الإسلامية تعرضت إلى الكثير من التآمر ونقض العهود من قبل الغرب حتى الآن، وما زالت هذه السياسة تستمر من قبل هؤلاء. لكن الجمهورية الإسلامية ببصيرتها وبحنكتها السياسية وبإدارتها الجيدة لملف المفاوضات، هذه المرة أيضا ستخرج مرفوعة الرأس من هذا الملف، وستحقق ما يعني يحافظ على مصالحها ومصالح الشعب الإيراني، إن على صعيد الملف النووي بحد ذاته والمصالح والاستحقاقات التي تترتب عليه، وإن على صعيد الاستحقاقات السياسية المترتبة أيضا على هذه المفاوضات والاقتصادية وغير ذلك. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
يا شفيق يا شفيق. من لا شفيق له، يا رفيق من لا رفيق له،
يا مغيث من لا مغيث له،
يا دليل من لا دليل له،
يا أنيس من لا أنيس له،
يا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: فاطمة المعصومة، زينب الرضا، القسم الثاني والأخير. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
توجهت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها من المدينة إلى خراسان للالتحاق بأخيها الرضا عليه السلام، الذي حمله المأمون إلى طوس وحيدا، ومنع أهل بيته وإخوته من مرافقته، ثم سمح بقدومهم للالتحاق بالرضا عليه السلام. وقد تقسم ركب السيدة المعصومة إلى ركبين بسبب كثرة عددهم. توجه الأول عبر طريق شيراز، وكان يتزعمه السيد الجليل أحمد بن الكاظم سلام الله عليه، فيما كانت السيدة المعصومة في الركب الثاني الذي سار عن طريق ساوة. وقرب شيراز وصلت أوامر المأمون العباسي إلى واليه عليها بمنع الركب الهاشمي من الوصول إلى الرضا، فجهز جيشا جرارا لقتل هذا الركب المحمدي.
أيها الركب، أنا قائد الجيش، بأمر حاكم شيراز أحمل كتاب مولاي المأمون، يأمر بمنعكم من الوصول إلى طوس.
ولم أيها القائد؟
من تكون أيها الشاب؟
أنا أحمد بن